بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر الله جل وعلا وأحمده سبحانه على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، إذ هيأ سبحانه وتعالى مثل هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، والذي نتجاذب وإياكم فيه أطراف الحديث حول متن من متون السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإنني قبل البدء بهذه الدورة المختصرة أسجل شكري وتقديري لمؤسسة القرآن والسنة بالشارقة على جهودها وخدمتها لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على رعاية هذه المؤسسة فأنشأها، وأنشأ لها فرعين، فرع للقرآن وفرع للسنة، وهذا في الحقيقة نادر في العالم الإسلامي. ولا يخفاكم بأن السنة سن القرآن، فالسنة هي وحي الله جل وعلا كما أن القرآن وحيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو العالي الرياحي بأن القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، وقصده في ذلك أن السنة تقيد مطلق القرآن وتخص عمومه وتبين مجمله، لأن القرآن قواعد، ولذلك قال هذه العبارة. فنسأل الله تعالى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أن يبارك في عمره وعمله وآله، ونسأله جل وعلا لمؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة التوفيق الدائم. كما لا يخفى أن أسجل شكري لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة أيضا على جهودها المشكورة والمذكورة في هذا الميدان. لا يخفى عليكم بأن هذه الدورة هي حول متن عظيم، وهو متن الأربعين المسمى بمتن الأربعين النووية. وهذا المتن مشتمل على 42 حديثا، وإذا أضفنا إليها زيادات ابن رجب تبلغ 50 حديثا. وهذه الدورة مدتها 5 أيام، وهذا يدعونا إلى مسألة، وهي أننا لا نستطيع الاستيعاب، فلا يمكننا أبدا أن نستوعب شرح الأحاديث كاملة، وإنما سنشير إلى جملة من القواعد والضوابط والوقفات أيضا التي نرى بأنها مناسبة في هذه الأحاديث العظيمة. وأصل الأربعين كما لا يخفى عليكم هو اختيار أبو عمرو بن الصلاح رحمة الله عليه، وهو من أئمة الحديث، اختار 26 حديثا وقصد جمعها وتجريدها من أسانيدها، وهي الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. ثم جاء العلامة المحقق النووي رحمة الله عليه فزادها حتى بلغت 42 حديثا، ثم تصدى لها العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه المحدث الفقيه، فتصدى لها شرحا، ثم زادها 8 أحاديث حتى بلغت 50 حديثا. وهذا المتن يعد من المتون العظيمة التي كتب الله جل وعلا لها القبول. والإمام النووي رحمة الله عليه مصنفاته كلها كتب الله جل وعلا لها القبول، وهذا والله تعالى أعلم دليل على صحة نيته وسلامة قصده. ولا يخفاكم بأن النووي رحمة الله عليه مات صغيرا، فهو ولد سنة 31 و600 وتوفي سنة 76 و600، فهو مات في ريعان شبابه، لكن آثاره العلمية خالدة تحكي عظمة هذا الرجل رحمه الله تعالى، وهو يحيى أو يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه. وقيل بأن النووي رحمة الله عليه كان حريصا على شغل وقته، حتى إنه قسمت مؤلفاته على وقته، فوجد بأنه يكتب في اليوم الواحد 4 كراريس في اليوم الواحد، وهذا يدل على حرصه على الوقت، حرصه على استثمار واستغلال الوقت. حتى ذكر من عجيب صنيعه أنه كان ربما يجعل الخبز اليابس في الماء حتى يلينه، حتى لا يضيع وقته في فمه، وهذا يدل على حرص هؤلاء على الوقت واستثماره وعلمهم بقيمة هذا الوقت رحمهم الله تعالى. لا أريد أن أسهب في ترجمته، ولكننا يعني كما ذكرنا في أول الحديث بأن هذه الأحاديث إن قسمناها على أيام الدورة فيلزمنا أن نأخذ 10 أحاديث في اليوم الواحد، وهذا لا شك أن فيه صعوبة، لأن بعض الأحاديث تحتاج إلى وقفات وإلى تأملات، فلعلنا نخالف القاعدة أحيانا، ولكن نسأل الله التسديد ونسأل الله التوفيق، فنحرص نأخذ أكبر قدر من الأحاديث في اليوم الواحد حرصا على ختم هذا المثل، لأنني لا أريد أن أعيدكم يعني دورة أخرى في هذا المتن، ولكن نعيدكم بمتن آخر، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا المتن طبعا تصدى له العلماء بالشرح والتوضيح، ومنهم ما بين مطول وما بين دون ذلك، وهي مطبوعة وموجودة ولله الحمد. وهذه الأحاديث هي موجودة في دواوين السنة، وكل من شرح كتب السنة سواء الصحاح أو السنن أو المسانيد يتصدى لهذه الأحاديث بالشرح وبالبيان. لا أستأثر بالوقت، نريد أن ندخل في صلب الموضوع وفي شرح هذه الأحاديث حسب ما ذكرنا. نعم.
بسم الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث الأول وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه إمام المحدثين البخاري رحمة الله عليه ومسلم رحمة الله عليه، وقد اتفقت كلمة العلماء والفقهاء على تعظيم هذا الحديث، فقد روي عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة الإسلام على تعظيم هذا الحديث، فبعضهم جعله ثلث الإسلام، وبعضهم جعله ربع الإسلام، وبعضهم جعل مدار الإسلام عليه، وعباراتهم مذكورة وواضحة. والمقصود بأن هذا الحديث من أجل وأعظم الأحاديث الشريفة، حتى قال علي بن المديني: لو صنفت مصنفا لجعلت هذا الحديث في أول كل باب، لجعلت هذا الحديث في أول كل باب، لأن هذا الحديث يتعلق بالنية، وهي اعتقاد باطن، اعتقاد باطن. وهذا الحديث روي أو ورد بروايات متعددة، منها رواية إفراد النية كما جاء في الصحيح: إنما الأعمال بالنية، في لفظ إنما الأعمال بالنية، واللفظ المتفق عليه إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في لفظ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر العلماء سببا لورود هذا الحديث، وهو ما يطلق عليه بمهاجر أم قيس، وهذا الحديث الوارد في هذا الباب لا يصح، فليس للحديث سبب ورود. وقد يكون بعض أهل العلم ذكر هذا من باب المناسبة، ولكن ليس سببا لورود الحديث، يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب مهاجر أم قيس. ومهاجر أم قيس قيل بأن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا لله ولرسوله، وإنما لامرأة مسلمة يقال لها أم قيس أحبها ولحق بها مهاجرا، ولكن ليس هجرة شرعية، وإنما هجرة دنيوية أو مفارقة مكة لأجل الاقتران بهذه المرأة. ولكن هذا كما ذكرت لا يصح أن يقال بأنه سبب لورود الحديث كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، إنما أداة حصر، أداة حصر، والمقصود بأن هنا الأعمال، المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما قبول الأعمال وأثر الأعمال على هذه النيات، على هذه النية. والأعمال جمع عمل، ويدخل فيه القول، فالقول عمل، القول عمل، ولذلك القول أبلغ، عفوا العمل أوسع معنى من الفعل، فالفعل هي حركة الجوارح، وأما العمل فهي حركة اللسان والجوارح كذلك. وقال بعض أهل العلم أيضا القلب، لأن للقلب قول وعمل، قول القلب وقول العمل، وكذلك قول اللسان وكذلك عمل الجوارح. فمفهوم القول الفعل، فمفهوم العمل أوسع من مفهوم الفعل كما ينص على ذلك أهل العلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل عمل عمله الإنسان على ما نوى، على ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كان قصده في الهجرة هو ابتغاء وجه الله جل وعلا فهجرته تقع صحيحة. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته لدنيا، يعني كان عمله أو هجرته القصد منها الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. هذا الحديث العظيم متعلق بأعمال القلوب، وهو متعلق بالنيات، والنيات جمع مفردها نية، وهي القصد، وهي القصد، النية القصد. فكل من قصد شيئا فهو ناوي، فهو ناوي. وفي الاصطلاح هناك تعريفات كثيرة، وهذه التعريفات في الحقيقة حينما نتأملها نجد بأنها تتأثر بطريقة عالم المذهب أو العالم الذي ينتمي إلى المذهب. فمن أهل العلم من يقول النية هي العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله جل وعلا، هي قصد الفعل أو العزم على الفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلم التعاريف وأقربها إلى الصواب. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن النية هي قصد الفعل أو قصد العمل فعلا أو تركا، وهذا يرجع إلى من يرى بأن الترك يحتاج إلى نية، وهذه مسألة مبسوطة في كتب الأصول وكتب الفقه أيضا، من يتحدث عن التروك هل تحتاج إلى نيات أو لا، لكن الذي يظهر بأن النية معناها هي العزم أو القصد على فعل العبادة تقربا إلى الله، فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث إذا تأملناه نجد أنه اشتمل على جملة من الأمور، أولها ما يتعلق بحكم النيات، حكم النيات. فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بأن النية شرط لقبول العمل، ذكروا بأن النية شرط لقبول العمل، لأن مدار الأعمال على هذه النيات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعض العلماء يجعل النية من الأركان، يجعل النية من الأركان، ولذلك نجد مثلا خلاف بين الشافعية والحنابلة. فالحنابلة يجعلون النية من الشروط، والشافعية يجعلون النية من الأركان. والقاعدة أن الشرط يتقدم العمل، ومن شرطه الاستمرار إلى آخر العمل، وأما الركن فهو في داخل العمل، فهو في داخل العمل. ولذلك حينما تقرؤون في كتب الفقهاء تجدون مثلا حينما يذكرون موضع النية، فتجد مثلا الحنابلة يقولون هي عند أول واجب، هي عند أول واجب، والشافعية يقولون هي في أول العمل. وهذا يدلنا على تفريقهم بين الشرط وبين الركن. المقصود بأن النية شرط لقبول الأعمال، وهذا هو الصحيح، وقول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء على أن النية شرط لقبول العمل. الأمر الثاني أن النية في نصوص القرآن والسنة ترد بألفاظ متعددة والمعنى واحد، فترد بمعنى الإخلاص. يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والإخلاص أخص من النية، لأن النية قد تكون عبادة، وقد تكون عادة، وقد تكون لفعل شيء طيب، وقد تكون لفعل شيء غير جيد. وأما الإخلاص فهو لله جل وعلا، لأن الإخلاص هو تخليص النية من كل شائبة، تخليص النية من كل شائبة. وترد النية بمعنى الإرادة، فمن كان فترد تأتي النية أو لفظة النية تأتي النية بلفظ الإرادة، الإرادة، وهذه فيها نصوص أيضا كثيرة في القرآن والسنة. كذلك تأتي النية بلفظ الابتغاء، بلفظ الابتغاء، وهكذا. الأمر الثالث أن النية شرعت لأمرين اثنين، أن النية شرعت لأمرين اثنين. الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، والثاني تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فالأمر الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثل تمييز صلاة الفرض عن السنة، مثل تمييز الفرض عن الفرض، لأن هناك صلوات مثلا صورتها واحدة، مثل صلاة الظهر وصلاة العصر صورتها واحدة، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. كذلك صلاة الفجر ركعتان، وصلاة سنة الفجر ركعتان، سنة الفجر ركعتان، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية، تمييز العبادات بعضها عن بعض. ثاني تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فهناك بعض العادات هي من صور العبادات، صورتها صورة عبادة، فما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية. مثل الغسل، الغسل أنواع، هناك غسل الجنابة، غسل الحيض غسل الحيض بالنسبة للمرأة الحائض، الغسل أيضا حينما ينقطع دم النفاس، وهناك أيضا غسل الجمعة، وهناك غسل التبرد، غسل التنظيف مثلا. فصورة الاغتسال واحدة، وهو إفاضة الماء على سائر البدن. ما الذي يميز أن هذه عبادة وهذه عادة؟ ها؟ النية. الذي يميز أن هذه عبادة وهذه عادة النية. ولذلك الآن يسأل كثير من الناس في حالة الاغتسال، يقول يغتسلون ولا يستصحبون النية، يأتي رجل مثلا من العمل أو من اللعب أو من الجري، فيبدأ يغتسل مثلا، فيسأل: هل لي أن أصلي بهذا الاغتسال؟ هل لي أصلي بهذا الاغتسال؟ الجواب يقال له: هل نويت رفع الحدث؟ هل نويت بهذا الاغتسال رفع الحدث لتستبيح العبادة أم لا؟ فإذا قال: لم يحضرني النية، فما الجواب؟ أنه لا يجوز له استباحة العبادة لأنه لأن النية شرعت للتمييز بين العادة وبين العبادة، بين العادة وبين العبادة. فهذه مسألة مهمة، وهي أن النية شرعت لأمرين اثنين: لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العادات عن العبادات. طبعا العبادات كثيرة، يعني الصيام مثلا، الصيام من الناس من يصوم، من الناس من يمتنع عن الأكل والشرب بغرض إيش؟ الحمية. الحمية، أو صاحب طبيب بأن يترك الأكل والشرب أو يخفف، فيقول مثلا أنا أريد أن أخفف، فيمتنع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب، فهل يؤجر على ذلك أم لا؟ إن كان نوى بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بالصيام فيؤجر، وإن كان نوى مجرد الحمية فقط فلا يؤجر، لأن هذه عادة. كذلك الجلوس في المسجد، أحيانا يكون لبث في المسجد تقربا إلى الله، اعتكاف، انتظار الصلاة، وأحيانا يكون لأجل إيش؟ التبرد والاستظلال، هروبا من الحر الشديد والرطوبة مثلا، أو هروبا من الأمطار، هروبا من كذا. فالذي يميز هذه عن هذه هي النية، هي النية. كذلك دفع المال، أحيانا يكون بقصد دفع الزكاة، الصدقة، القرض، الهبة، الهدية. الذي يميز هذه عن هذه ما هي؟ النية. المسألة الأخرى: محل النية القلب. محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة كما نص على ذلك أهل العلم. فالنية محلها القلب. لماذا؟ لماذا قلنا بأنها بدعة؟ لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولا في قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين على مشروعية النطق بالنية. وإنما روي هذا عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، وقد ذكروه تخريجا على قول، وهم فقهاء الشافعية، ذكروه تخريجا على قول الإمام الشافعي، وهو الذكر في أول الصلاة، ذكر يعني على نص على الذكر في أول الصلاة، فخرجوا له قولا أو القول في أول الصلاة على أن هذا هو النطق بالنية، استحبه بعض الفقهاء، لكن هذا ليس فيه دليل. حتى ولو قال به إمام من الأئمة، فالعبادات مبنية على ماذا؟ على التوقيف، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة النطق بالنية. وهذا في جميع العبادات، هذا في جميع العبادات. وقد يرد سؤال في قضية التلبية في الحج: لبيك اللهم عمرة أو لبيك حجا، فما الجواب؟ ها؟ أحسن. طيب الشيخ فهد يقول بمنزلة التكبير. طيب ماذا نسميها هذه؟ نسميها نية؟ ها؟ ها؟ لا، قال لبيك اللهم عمرة، احنا قلنا النية محلها القلب، فقلنا الآن لبيك اللهم عمرة. الشيخ فهد يقول هذه بمنزلة التكبير، لكن أريد توضيح أكثر. تفضل يا شيخ الإمام. نعم. ها؟ نسك، لكن هل هذه نية؟ لا، ليست بنية، لا يقال نية. النية محلها القلب، النية محلها القلب. طيب ماذا نسمي هذه؟ ها؟ لا لا لا، نقول هل هذه نية أم لا؟ تفضل.
النية محلها القلب، والقول دليل عليها في بعض
الكتب. اي نعم. لا، وإذا قلنا بأن القول دليل عليها قلنا بالجهر بالنية، لكن هذا أهل العلم يقول هذه ليست بنية، مثل ما ذكر أخونا الشيخ فهد، أن هذا مثل التكبير، حينما يقول الإنسان الله أكبر فهو قد أحرم بالصلاة، أحرم بالصلاة، وهذا من باب تمييز النسك فقط، من باب تمييز النسك، لأنه يترتب عليه آثار، يترتب عليه آثار. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، والمسائل فيه كثيرة، مسائل فيه كثيرة. هناك طبعا شروط لهذه النية، من شروط النية الإسلام، الإسلام، ولذلك الكافر لا نية له، الكافر لا نية له. طيب هنا السؤال، وهو إذا أرادت زوجة المسلم وهي كتابية أن تغتسل، فهل نأمرها بالنية أم لا؟ الجواب لا. أولا، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية. من هي الكتابية؟ هم اليهود والنصارى، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا حاضت لا يجوز لزوجها أن يقربها إلا بعد أن تغتسل. طيب، فإذا اغتسلت، نحن قلنا بأن النية تمييز العبادات عن العادات، فهل نأمرها بالنية؟ هل نأمرها بأن تنوي؟ الجواب لا. طيب، لماذا نأمرها بالغسل إذن؟ لحق الزوج، بارك الله فيك، لحق الزوج. إذن لابد من إسلام الناوي أن يكون مسلما، وأما الكافر فلا نية له. فلو جاء كافر وصلى معنا فصلاته مردودة. لماذا؟ لأنه لا نية له، لا نية له، وقام فدفع صدقة فهي غير مقبولة، لأن الله تعالى بين بأن أعمال الكافر هباء منثورا. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك ينبغي من شروط النية عدم الفصل بين النية والمنوي، عدم الفصل بين النية والمنوي، فالانقطاع بين النية والمنوي يبطل هذه النية، يبطل هذه النية. طيب، هل العادات يؤجر عليها الإنسان بالنية الصالحة؟ الجواب نعم. إذا عمل الإنسان شيئا من المباحات أو شيئا من العادات بقصد الاستعانة بها على الطاعات فهذه وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد، فيؤجر عليها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تجعله في في امرأتك صدق. وأيضا قال: أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ فالذي يأتي أهله وينوي بذلك الولد وينوي بذلك الإحصان والعفاف فيؤجر على ذلك. هذه بعض المسائل الهامة حول هذا الحديث العظيم.
خير الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شريد بياض الثياب، شريد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث العظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو من أفراد مسلم، ويسمى عند أهل العلم بأم السنة، كما أن فاتحة القرآن تسمى بأم الكتاب، هذا الحديث يسمى بأم السنة، وذلك لأنه اشتمل على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. اشتمل على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الحديث قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، بينما أصلها بين نحن فزيدت الماء للتأكيد، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس للناس، فكان يجلس لهم عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأكثر ما كان يجلس بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فيحدث الناس ويفتي الناس ويقضي بين الناس عليه الصلاة والسلام. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شديد بياض الثياب دليل على أن الرجل ليس مسافرا وإن كان غريبا، فالرجل غريب من جهة الصورة، لكن هيئته ليست بهيئة مسافر، لأن ثوبه ناصع البياض وشعره أسود، والمسافر في الغالب يبين عليه آثار السفر فيكون أشعث أغبر متسخ الثياب مثلا. فهنا حصل نوع استغراب من هذا الرجل الغريب، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. قال أهل العلم: وهذا يدل على استحباب لبس الأبيض من الثياب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يلبس الأبيض من الثياب، وكان يحث على لبسها عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يكفن بها الموت. وشديد سواد الشعر قيل لكونه شابا شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فهذا دليل على أن هذا الرجل الذي هو جبريل عليه السلام جاء فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب من آداب طالب العلم أنه يقرب من العالم، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم ممن اعتنى بذكر آداب طالب العلم كابن عبد البر وابن جماعة وغيرهما من أهل العلم الذين تكلموا على هذه المسألة، وهي ذكر آداب طالب العلم وأنه يقرب من العالم. وجاء في الحديث الصحيح حديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وسبب القصة أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد، فأما أحدهم فزاحم حتى دخل وتخلل الصفوف وجلس يزاحم بالركب، وأما الثاني فاستحيا أن يدخل بين الناس فجلس في آخر الحلق، وأما الآخر فمنعه الكبر فخرج وأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فجبريل عليه السلام أراد أن يعلم الناس وأن يربي الناس على كيفية التأدب مع العالم والاقتراب. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل عنده، لأن إلى هنا غائية، قالوا إلى أن يسلم حتى وضع ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه. وهذه فيها احتمالان: احتمال الأول أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، والثاني وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكلاهما مقبول عند أهل العلم وعند أهل اللغة، وهذا من شدة حرصه على طلب العلم. فقال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. فهذا أول سؤال سأله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. قال فوضع ركبتيه على ركبتيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه حتى يظهر للآخرين أنه أعرابي، لأن الناس لما رأوه قالوا: هذا أعرابي. ومن عادة الأعراب عدم الاحتشام غالبا، فهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا عن لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم ما نزل في سورة الحجرات، الأعراب الذين جاءوا فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات حتى قال قائلهم: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحي زين وذمي شيء. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك هو الله. فالمقصود بأنهم كانوا لا يحتشمون في استعمال الألقاب، وإنما ينادون بأسماء المعظمين مجرد، وهذا إلى اليوم موجود له. نحن عايشنا يعني مجموعة خاصة عند الأكابر، لما يأتون ينادون بأسماء مجرد، قد يكون ملوك ورؤساء وأمراء فيناديه باسمه مجرد، موجودون إلى الآن يعني، وهذه طريقتهم، وهم لا يقصدون الإهانة ولا يقصدون الاحتقار، لا، وإنما طبيعتهم وسجيتهم هكذا. فأراد جبريل أن ينبه الناس على أنه أعرابي حتى لا يقطع ثمرة ما يريد السؤال، ما يريد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أو بالطاعة والانقياد، بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. هذا من أفضل التعريفات الواردة في معنى الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، البراءة من المشركين. والإسلام إذا ورد له إطلاقان: الإسلام العام والإسلام الخاص. أما الإسلام العام فهو دين الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الله وإفراده. والمقصود أن الله تعالى رضي للناس الإسلام، وهذا هو الإسلام العام. ولذلك يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. فجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أولاد لعلات، أولاد لعلات. ما معنى أولاد العلات؟ هم الأولاد الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني رجل متزوج أربع نساء أو ثلاث نساء، أولاده من جميع هؤلاء النساء، لكن الأب واحد والأمهات شتى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصور الإسلام بأولاد العلات، يعني دعوة الأنبياء كلهم جاءوا بالأصل، وهو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، لكن يختلفون فيما بينهم في الفروع أو العمليات، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. أما الإسلام الخاص فهو الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الدعوة إلى التوحيد والاعتقاد الصحيح، وكذلك ما شرعه عليه الصلاة والسلام من الأحكام كالصلاة، وما شرعه الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأمور، حتى فيما يتعلق بقضية الحلال والحرام، لأنه لا يخفاكم بأنه يختلف أحيانا مسائل الحلال والحرام بين الملل وبين الأمم. فعندنا في شريعتنا فيما يتعلق بأمور النكاح جاء التضييق فيها أكثر من الأمم السابقة، ففي بعض الأمم السابقة أو في بعض دين الأنبياء السابقين يجوز نكاح الأخت، يجوز نكاح الأخت فضيق. تعرفون بأن النكاح بدأ في أول الأمر من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، إذ إن الله جل وعلا أجاز نكاح الأخت، فقابيل وهابيل ولد في كيسين ومع كل واحد أخت، فأذن الله تعالى بأن يزوج قابيل هابيل أخته التي معه، وهابيل يزوج قابيل أخته التي معه. ثم بعد ذلك لكون البشرية قليلة كان هناك سعة في قضية نكاح النساء، فكان هناك مأذون بنكاح العمات والخالات وكذا، حتى جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فحرم الله جل وعلا نكاح الأخوات، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فضيقت المسألة لأن البشرية اتسعت، فعندنا على خلاف باقي الأمم. هذه مسألة من المسائل. كذلك فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة، فنحن ولله الحمد أوسع من الأمم السابقة، فالله جل وعلا ضيق على بني إسرائيل في قضية الأطعمة والأشربة بسبب تعنتهم، وسيرد معنا إن شاء الله في مسألة كثرة المسائل. ونحن يعني جعل الله جل وعلا لنا الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية يستدل بها جمهور العلماء على أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، وعلى أن الأصل في العادات أيضا الحل والإباحة. هذا هو الإسلام الخاص. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه كلمة التوحيد، ولا يقبل إسلام شخص إلا بهذه الكلمة. فمن أراد الدخول في الإسلام فعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. هذه معناها الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، لأن طوائف فسرت هذه الكلمة تفسيرا مغلوطا. قال بعضهم لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأن المشركين كانوا يعتقدون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، وهذا لم ينفعهم ولم يشفع لهم بدخول الإسلام. والمعنى أنه لا إله إلا الله يعني لا معبود حق. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فهمتها العرب، فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ ولذلك أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوه وشنعوا عليه. لماذا؟ لأنه دعاهم إلى الكفر بهذه الأصنام وبهذه الآلهة وعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لها ركنان: ركن الإثبات والنفي. النفي لا إله، والإثبات إلا الله، فلا يكفي أحدهما، لا بد أن تقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام، ولد من نكاح، وأبوه إسماعيل وجده إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في حديث ضعيف لا يصح مرفوعا: أنا ابن الذبيحين. والمقصود بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن تشهد له لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، قول الله تعالى: وخاتم النبيين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نبي بعدي. ومن اعتقد نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله رب العالمين. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد، ولذلك بعثته من علامات الساعة، كما صح عنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين عليه الصلاة والسلام. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: وإقام الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضت في السنة الخامسة من البعثة، قيل في السنة السابعة، قيل غير ذلك، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وقد سماها الله تعالى إيمانا كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه أيضا أنه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وهي خمس صلوات، وقد فرضت في أول الأمر 50 صلاة، لكن الله تعالى خففها إلى 5، قال: هي 5 بالفعل، 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. وإيتاء الزكاة، هذا الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة تكون في 4 أصناف: في النقدين، وفي بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة. والزكاة أيضا لا تجب في كل شيء، وإنما في هذه الأصناف 4، وأيضا بالشروط: أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول، إلا الخارج من الأرض، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وترك الزكاة قال بعض أهل العلم بأنه كفر، وقال بعض أهل العلم بأنه كفر أصغر. ومن امتنع عن أداء الزكاة قتل عليها كما فعل أبو بكر الصديق. وانعقد الإجماع على أن من امتنع عن أداء الزكاة وكان له منع وقوة يقاتل عليه، وحصل الإجماع بعد خلاف عمر ثم رجوعه إلى قول أبي بكر، حصل إجماع بين الصحابة على أن مانع الزكاة إن كان له قوة ومنعه يقاتل، وأما إذا كان فردا فيجبر على ذلك، لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. والصوم، والصوم مقصود به صوم رمضان، وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، وهو صوم واجب، وهو فريضة، وهو فريضة على كل مسلم مكلف حسب الشروط التي ذكرها الفقهاء. قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو في العمر مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالحج قال: أعرابي أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. والله تعالى أمر به في العمر مرة واحدة، يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدق. يعني هذا من أعجب الأمور. جرت العادة أن الإنسان إذا سأل عالما يكون سبب السؤال في الغالب عدم العلم، فإذا بهذا السائل يصدق النبي صلى الله يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الآن عرف، انتقل إلى الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أركان الإيمان، فهذه هي أركان الإيمان، وقد ورد ذكرها في القرآن. قل جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاء أيضا في آية ليس البر، وأيضا القدر جاء في قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه، وإلا الإيمان تفسيره عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار والاعتراف لله جل وعلا مع الإذعان والمحبة له سبحانه وتعالى. وتفسير الإيمان بالتصديق محل نظر عند أهل العلم من أهل التحقيق. تفسير الإيمان بالتصديق محل نظر عند أهل العلم من أهل التحقيق، ولذلك ينبغي أن يفسر الإيمان بالاعتراف والإقرار لله جل وعلا مع المحبة والإذعان والطاعة له سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير الإيمان الصحيح. والإيمان هو كما يقول أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان أيضا يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة. يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالعصيان، وينقص بالمعصية، ينقص بالعصيان. ولذلك يقول جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في عند مسلم من حديث حنظلة قال: ساعة وساعة، حديث معروف لديه، قال ساعة وساعة. فهذا الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان شعب، شعب، إذا ذهبت بعض الشعب بقيت الشعب الأخرى، وهم يخالفون في ذلك طائفتين ضالتين. الأولى يذهبون إلى أن الإيمان، هم يتفقون على أن الإيمان شيء واحد، لكن يختلفون في الأثر. فطائفة الخوارج ومن نحى نحوهم يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ها؟ يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولذلك هم يكفرون بالكبائر، فإذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر قالوا خرج عن الإسلام. والمرجئة خاصة الغلاة وهم من أخبث الطوائف يقولون أيضا الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله. فيقولون لو وجد بعض الإيمان فالإيمان كله باقي لا يضر الإنسان معصية، ولذلك يجعلون إيمان الشخص بمجرد أدنى الإيمان كإيمان جبريل، وهذا ضلال مبين. وأهل السنة والجماعة وهم الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يقولون أن الإيمان شعب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد تصدى البيهقي رحمة الله عليه لهذا الحديث فصنف مصنفا عظيما سماه شعب الإيمان. وأيضا قبله الحليمي أيضا من الشافعية له مصنف عظيم في شرح شعب الإيمان، فتتبعوا الحديث الواردة في الإيمان وأوصلوها إلى هذا العدد الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت بعض الشعب بقيت الشعب الأخرى، ولذلك لا ينفع عن المسلم أصل الإيمان ولا بقية شعب الإيمان، فقد يوجد عند المسلم الإيمان كاملا، وقد يوجد عنده بعض الإيمان، وقد يوجد عنده أيضا من شعب النفاق ومن شعب الكفر، ولا يلزم ذلك كفره، لا يلزم ذلك كفره. وهذه مسألة غاية في الأهمية، يجب التنبه لها ويجب الاعتناء بها، خاصة يعني جنس الشباب الذين يقرؤون، لا بد أن يقرأوا أصول أهل السنة في هذه المسألة، لأن ضل من ضل بسبب عدم فهمه لهذه القواعد، عدم فهمه لهذه القواعد. قال إذن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن 3 أمور: الإيمان بربوبيته، والإيمان بإلهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بربوبيته أن تعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الرب المدبر، هذا يسمى توحيد الربوبية، ويعرفه بعض العلماء بقوله توحيد الله بأفعال ذاته جل وعلا من الخلق والرزق مثلا تدبير، وهذا كان يعتقدها المشركون، يعتقدون هذا الاعتقاد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كانوا يحبون الله ويخافون من الله، نصوص القرآن والسنة مستفيضة بهذا، لكن هذه لم تشفع لهم بدخول الإسلام. لماذا؟ لخللهم العظيم بتوحيد العباد، توحيد الألوهية، وهي توحيد الله بأفعال عباده من الصلاة والزكاة والصيام، أن توحد الله بأفعالك، بمعنى أن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. والثالث توحيد الله بأسمائه وصفاته، وهي الاعتقاد وهي الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته الواردة في كتابه والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون التعرض لها بتكييف أو تمثيل أو تأويل أو تحريف، وإنما نؤمن بها ونعتقد بأن أسماء الله جل وعلا ليست جامدة، وإنما لها معاني، وهذه المعاني هي آثار أسماء الله جل وعلا في عالم الشهادة، وكذلك آثارها في عالم الغيب يوم القيامة، من الرحمة مثل رحمة الله، ومن قوة الله وغنى الله جل وعلا، وأيضا نعتقد بأن أسماء الله توقيفية لا مجال للقياس أو الاجتهاد فيها بوجه من الوجوه، وأن الإيمان بأسماء الله جل وعلا أمر مهم جدا، وهو أحد أقسام التوحيد 3: الإيمان بالله وملائكته. الملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله من نور وأمرهم بعبادته، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وعددهم كبير لا يعلمهم إلا الله جل وعلا. جاء في الحديث الصحيح يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه، وجاء عند الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة في بيان عظم خلق هؤلاء الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ونؤمن أيضا بمن سمى الله مثل جبريل، وهو أشرف الملائكة، وأعظم الملائكة، وهو الرسول بين الله وبين رسله في تبليغ وحيه، وكذلك ميكائيل إسرافيل، وأيضا رضوان جاء في السنة وهو خازن الجنة، كذلك مالك خازن النار كما جاء في القرآن، وأيضا الملائكة الموت ملك الموت. وما يذكر عن اسمه عزرائيل ليس بالصحيح، هذا من روايات أهل الكتاب، لكن الله تعالى سماه ملك الموت. وأيضا المعقبات والحفظة والكتب عن اليمين وعن الشمال قعيد. والإيمان بالملائكة على قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل الذي يبرأ الإنسان فيه من النفاق ومن عدم الإيمان، هو أن تؤمن بأن لله الملائكة، خلقهم الله من نور، وهم عالم غيبي عالم غيبي. وأما تفاصيل ذلك من وظائفهم وكذا فهذا يسمى الإيمان المفصل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والكتب المقصود بها كلام الله جل وعلا المنزل على رسله كالزبور والتوراة والإنجيل، هذه الكتب، وصحف إبراهيم هذه، والقرآن العظيم أيضا، هذه هي الكتب نؤمن بها على سبيل الإجمال، وأن الله تعالى أنزلها على أنبيائه ورسله، فيها أحكامه وفيها شرائعه سبحانه وتعالى. ونعتقد بأن هذه الكتب السماوية كلها نسخت إلا القرآن، فالله تعالى تكفل بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن محفوظ بحفظ الله له، وأن هذا القرآن سيأتي عليه أيضا الرفع كما جاءت بذلك الأحاديث أن الله تعالى يرفعه من السطور ومن الصدور في آخر الزمان، في آخر الزمان. وهذا القرآن جعله الله تعالى مهيمن على الكتب السماوية الأخرى، وأن الكتب السماوية طلب أتباع الأنبياء حفظها، فلما وكلوا إلى حفظها دخلها النسخ والتبديل والتحريف كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. وأما القرآن فتكفل الله بحفظه. قال ورسله، ورسله، الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الست، والرسل هم صفوة الخلق، بعثهم الله جل وعلا وأوحى إليهم لتبليغ دينه ورسالته سبحانه وتعالى. وهؤلاء الرسل ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما عباد مكرمون اصطفاهم الله لتبليغ الرسالة ولتبليغ الدين ولتعليم الناس ولدلالة الناس إلى الله جل وعلا. والرسل يتفاوتون فيما بينهم من جهة الفضل، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضل الرسل أولو العزم وهم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في حديث الشفاعة الطويل يأتي الناس آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بهؤلاء الرسل ونحبهم جميعا، ومن أبغض نبيا من الأنبياء فقد كفر، ولذلك نحن نحب جميع الأنبياء ونواليهم، ونعتقد بأن هؤلاء الأنبياء كلهم تبع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر المقصود به يوم القيامة، أي يوم القيامة، وهو يوم الجزاء ويوم الحساب، وليس في يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. نؤمن بذلك، ونؤمن أيضا بالأمور التي قبل يوم القيامة، وأيضا نؤمن بأهوال يوم القيامة كما وردت بذلك النصوص في القرآن والسنة. قال والقدر خيره وشره، خيره وشره، القدر أحد وهو الركن السادس من أركان الإيمان، والمقصود بالقدر أن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ونؤمن بأن الله جل وعلا قدر كل شيء. ولذلك مراتب القدر أربعة، مراتب القدر أربعة يجب على المسلم أن يؤمن بها. المرتبة الأولى ما هي؟ العلم، العلم. ولذلك الفرق بين أهل السنة وبين القدرية أن القدرية الغلاة لا يؤمنون بالعلم، ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه: خاصموهم بالعلم، فإن قالوا بالعلم فهم معنا، وإن لم يقولوا بالعلم كفروا، لأنهم ينفون العلم عن الله جل وعلا. المرتبة الثانية ما هي؟ الكتابة. فالله جل وعلا كتب كل شيء. أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكل شيء كتبه الله، حتى هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وضعها كذا. فكل شيء مكتوب، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو مكتوب، فالله كتب كل شيء. والثالث الخلق، المرتبة الثالثة الخلق، الله خالق كل شيء. والرابع المشيئة، والرابع المشيئة. هذه مراتب القدر الأربعة، هذه مراتب القدر الأربعة التي يجب على المسلم الإيمان بها. قدر خيره وشره، فالله جل وعلا خالق كل شيء، والخير ينسب إليه، والشر حينما يقول قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. وظل الطائفتان في مسألة القدر وهم القدرية والجبرية. فأما القدرية فنفوا القدر وهم على قسمين، غلاة ودون ذلك. أما الغلاة فنفوا العلم وهؤلاء انقرضوا، وأما غيرهم فهؤلاء يقولون بأن الله تعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، وإنما الشر من خلق الإنسان، فنسبوا الخلق إلى الإنسان، وهذا لا شك أنه ضلال. وأما الطائفة الثانية فطائفة الجبرية، فيقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه، فهو كحجر سقط من علو، كحجر سقط من علو، فليس له إرادة وليس له مشيئة، وهم يخالفون القرآن. فالله جل وعلا جعل الإنسان إرادة وجعل له مشيئة، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال له: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل للإحسان ركنين: ركن الطلب وركن الهرب، أو ركن المشاهدة وركن المراقبة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يسمى إيش؟ المشاهد. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك الثاني أعظم من الأول، لأنه مشتمل على الخوف من الله جل وعلا، مشتمل على الخوف من الله جل وعلا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. ولذلك هذه مراتب الدين الثلاثة، أعظمها الإحسان، فالإحسان يشتمل على الإيمان وعلى الإسلام، ومرتبة الإيمان تشتمل على الإسلام. ولذلك العلماء لهم كلام في قضية الإسلام والإيمان: هل كل مسلم مؤمن أم هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ هذا راجع لخلاف أهل العلم في لفظة الإسلام، هل هي تتضمن الإيمان أم لا؟ تعرفون الخلاف في هذه المسألة. فذهب فريق من أهل العلم، وعلى ذلك أئمة، أن الإيمان والإسلام أن هاتين اللفظتين هما بمعنى واحد، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، فيقولون لا فرق بين الإسلام والإيمان، لا فرق بين الإسلام والإيمان. القول الثاني قالوا بأن الإسلام غير الإيمان، الإسلام غير الإيمان، فالإسلام هي الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الاعتقادات الباطنة. وذهب بعض أهل العلم ممن قال بهذا القول إلى التفصيل في مسألة ورود لفظة الإيمان والإسلام في النص الشرعي، فقال: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا جاءت لفظة الإسلام والإيمان في النص فإنهما يفترقان، فيكون الإسلام المقصود به الأعمال، أعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان الاعتقادات الباطنة. وأما إذا افترقا فإنهما يدخلان في بعض، فيكون لفظة الإسلام تشمل الإيمان ولفظة الإيمان تشمل الإسلام. وهذه مسألة مبحوثة وأفضل من تكلم فيها تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أكثر كتبه ومن أكثر المواضع بحثا في كتابه الإيمان رحمه الله تعالى. فقال له فلم يقل له صدق، لم يكرر للاكتفاء بما مضى، اكتفى بما مضى. ثم قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. انتقل إلى السؤال عن الساعة، والمقصود بالساعة ما هو؟ ما هي؟ اليوم الآخر. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه قال لشيء لا يعلمه لا أعلمه، وهذا نبي الله ويوحى إليه. ولذلك جاء ذكر الساعة كثيرا في القرآن، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، فكان الجواب بأن علمها عند الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا في ذكر الأمور الخمسة التي لا يعلمها إلا هو، قال وعنده علم الساعة، وعنده علم الساعة. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ وهذا من الأجوبة الحكيمة، حيث إنه نقله إلى ما فيه فائدة، فهو يسأل عن الساعة والساعة علمها عند الله. فقال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله أحب الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مع من أحببت، فقال أنس فأنا أحب الله ورسوله أبو بكر وعمر إلى آخر الحديث. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علامات الساعة، علامات الساعة. يقول جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال أخبرني عن أماراتها، يعني علامات الساعة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بجملة من العلامات. الأذان، طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. قال له فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامتين من علامات الساعة، والله جل وعلا قد جعل للساعة علامات، وهي على قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. أما العلامات الصغرى فكثيرة، وأما العلامات الكبرى فعشرة، كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وضابط العلامات الكبرى أنها إذا بدأت كانت كعقد انفرط نظام، يعني تأتي متتابعة وسريعة، وهي على قسمين: علامات علوية سماوية، وعلامات أرضية وعلامات أرضية. وأما علامات العلامات الصغرى فهي على ثلاثة أقسام، منها ما مضى، ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولادة الأمة لربها ولسيدها وقد حصل هذا، ومنها ما هو باق وما زال يظهر، ومنها ما لم يظهر بعد من العلامات الصغرى. والعلامات الصغرى هي مقدمة للعلامات الكبرى، مقدمة للعلامات الكبرى. وبالمناسبة أنبه الإخوة لا سيما طلبة العلم على القراءة في علامات الساعة، تنبه لذلك، لأنه حصل خلط عظيم في قضية علامات الساعة، حيث إن كثيرا من الناس توسعوا في هذا الباب وذكروا ظهور علامات إما أنه لم يصح فيها الدليل، وإما أنها من يعني عندي رؤوس الناس فيذكرون بعض العلامات ويسقطونها وينزلونها على أشخاص أو أماكن أو حوادث، وهذا في الحقيقة يعني مغالطة وليست من الأمور الشرعية وليس عليها دليل. وبالنسبة للعلامات الصغرى هي قليلة جدا، ما ظهر منها قليل جدا، ما ظهر من العلامات الصغرى، لأن للأسف بعض الناس الآن، وقرأت هذا في مصنفات، يقول لك الآن تقريبا ظهرت جميع العلامات الصغرى، وهذا كذب أو مغالطة أو عدم استيعاب وحصر لهذه المسألة. فالعلامات الصغرى لم يظهر منها إلا القليل فيما صح، وأما المبالغة في هذا فينبغي التنبه لذلك، لأن من الناس من يبث الرعب والخوف في الناس ويقولون خرجت جميع العلامات والعلامات الكبرى على الأبواب وكذا، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح خاصة في وقتنا. فالواقع فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس هذا يعني علامات آخر الزمان أبدا، لأن آخر الزمان هناك علامات خطيرة جدا، ولا يبقى من يقول لا إله إلا الله وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فيتنبه طالب العلم ولا ينساق ولا ينجر خلف بعض المقالات أو بعض الكتابات أو بعض الأشياء المسموعة أو المرئية، وينبه أهله، لأن حقيقة نعايش واقع كثير من الناس يعني عندهم من الخوف، حتى بعضهم يقول لي أنه يعيش أزمة نفسية. لماذا؟ لأنه سمع شخص أو سمع شريط يقول بأن علامة الساعة الآن قريبة، بل بعضهم وللأسف الشديد يحدد قيام الساعة كما لا يخفاكم، يعني الإعلام الآن يروج لمثل هذه القضايا، يقول الساعة ستقوم في عام كذا وكذا، ويكفي يعني في كذب الكذب الأصلع لمثل هذه الأمور تحديدها. فالذي يخبر عن الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لا يعرف متى الساعة، فكيف يأتي بإنسان جاهل قد يكون كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو يؤمن بديانة يعني فيها تحريف فيتبعه الناس في مثل هذا. قال فأخبرني عن أماراته، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وهذا فيه معنيان، قيل بأن المعنى الأولى أن تلد الأمة ربها في لفظ ربتها، أن تلد سيدها، سيدها يعني يكون خليفة أو يكون ملكا أو يكون يعني سيدا عليها، وهذا حصل خاصة بعد يعني كثرة الفتوحات ووجود السراري، فحصل أن المرأة السرية تتزوج الحرة فيستولدها، فيكون هذا يعني سيدا عليها، يكون أبا، يكون وليا عليها وسيدا عليها. وهذا طبعا مسألة في الفقه، يعني المرأة حينما تلد الأمة حينما تلد من الحر ماذا تسمى؟ بأم ولد، فهي مرتبة بين الأمة وبين الحرة، فإذا مات سيدها عتقت، إذا مات سيدها عتقت. والمعنى الثاني قال أن تلد الأمة ربها، قيل بأن تلد الأمة من يكون من 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 هو سيد أو من يكون ملكا، يعني المعنى الأول هو منها، والمعنى الثاني أن يكون ملكا، يكون ملكا. وهذا حصل في زمن بني العباس على وجه التحديد، لما كثر الزواج من الإماء فأصبح أغلب الخلفاء أمهاتهم إماء، وهذا من علامات الساعة، وفيه دلالة على كثرة الفتوحات. وبالمناسبة ما يتعلق بعلامات الساعة لا يعني الإخبار عنها أنها محرمة، لأن بعض الناس الآن يفهم مثلا التطاول في البنيان كما سيأتي يفهم منه إيش الحرمة أو المنع، هذا ليس بصحيح، هذا إخبار، هذا الإخبار. أحيانا يكون الشيء من الشرع المخبر عنه أو من الغيب المخبر عنه، ولا يعني إيش التحريم، لأن بعض الناس قد يفهم أن هذا محرم. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة. الحافي، الحفاة جمع مفرده حافي، وهو الذي لا ينتعل أو لا يلبس النعل. ترى الحفاة العراة. العاري هو من لا ثوب له أو لديه ثوب يستر بعض عورته. أن ترى الحفاة العراة. العالة، العالة يعني الفقراء، كما قال تعالى إن يكونوا، كما قال تعالى لا الشيطان يعدكم العالة في آية أحسن، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالعيلة هنا الفقر، العالة يعني الفقراء. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني رعاة الشاة، رعاة الغنم، يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان يعني يقول الشخص للآخر أنا بنائي أطول من بنائك. وهذا حصل يعني في الزمن الحاضر، حصل وهذا موجود، موجود يعني التطاول في البنيان الآن موجود، فهو أحد علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق يعني هذا الرجل، فلبثت مليا. جاء في رواية 3 أيام، لأن اللبث أو الملي، الملي هو الزمن الطويل، الزمن الطويل. قال: واهجرني مليا، كما قال تعالى على لسان قال واهجرني مليا. فهنا مقصود به الزمن الطويل، جاء تحديده في رواية 3 أيام. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب عمر رضي الله عنه، قال: قلت الله ورسوله أعلم. وقول الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فعلى قسمين. فإذا كان المقصود بذلك استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم، إنما يقال الله أعلم. وأما إذا كان من الإخبار عن حديث يعلمه السائل أو يعلمه المجيب فلا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه السلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام على أن جبريل هو الرجل الذي دخل عليه، وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا يعطي ملائكته صفة التكيف والتشكل على صورة البشر. وقد كان النبي، وقد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر كثيرا، وكان كثيرا ما يأتيه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وكان رجلا جميلا وسيما وضاء. ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين. المرة الأولى في أول البعثة رآه على كرسي بين السماء والأرض، والمرة الثانية رآه في ليلة المعراج، قال: رأيت جبريل وله 600 جناح، وله 600 جناح عليه السلام. وهذا دليل على أن الله تعالى يعطي الملائكة صفة التكيف والتشكل، كما هو جبريل، وكما يعني حصل في ضيف إبراهيم، وكذلك الذين جاءوا لوط وهم ضيف إبراهيم جاءوا في صورة شابين. قال: يعلمكم دينكم، فيعلمكم دينكم. فدل هذا الحديث على أنه اشتمل على مراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا من أعظم الأحاديث التي يجب الاعتناء بها وقراءتها والنظر في شروحات أهل العلم فيها، فهو أم السنة.
أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا حديث، حديث عظيم، وهو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأنا كما ذكرت لكم لا أريد أن أسهب في ترجمة الراوي ولا الوقوف على كل لفظة ولا على كل مسألة، ولكن أنا أشير إلى أهمها وإلى قواعد وضوابط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. بني الإسلام على 5. بني هنا جاء ذكر، جاء هذا الحديث ليبين أن الإسلام مبني على 5 دعائم. بني الإسلام، الباني من هو؟ هو الله جل وعلا. الباني هو الله جل وعلا. بني الإسلام على 5، يعني على 5 دعائم. وهذا الحديث شرحت معناه كما في حديث عمر أو ما جاء في حديث عمر حينما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. هنا قال بني الإسلام على خمس: شهادتي، يجوز بالخفض وبالرفع، تقول شهادة على الابتداء وشهادتي على القطع، على القطع وعلى الإضافة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إلى آخر الحديث الوارد في هذا وقد شرحناه. والمقصود أن هذا هو بيان لدعائم الإسلام، لدعائم الإسلام الخمسة، وهي الأركان الظاهرة، وهي الأمور الظاهرة. ويسمى هذا الحديث بأركان الإسلام، وليس هناك نص يشير إلى لفظة الركن، يعني ليس في الشريعة شيء اسمه ركن الإسلام أو أركان الإسلام، وإنما هذا اصطلاح من العلماء، اصطلحوا على تسمية هذا الحديث بأركان الإسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بالبناء، والبناء له أركان، شبه الإسلام بالبناء والبناء له أركان. فالمقصود بني الإسلام على خمس، يعني على هذه الخمس، باتفاق أهل العلم وبإجماعهم على أن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين. واختلفوا في الصلاة، فجمهور العلماء على أن من ترك، فإجماع أهل العلم على أن من جحد أحد أركان الإسلام الباقية فهو كافر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن والسنة. وأما من تركهما على سبيل التهاون والتكاسل ففي الصلاة خلاف مشهور، فجمهور العلماء على أنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه من الملة. والإمام أحمد رحمة الله عليه في الرواية الراجحة عنه، وقد اختارها أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، إلى أنه كفر ناقل، يعني ينقل عن الملة لصراحة الأدلة، وهذا الذي يظهر، لأن الصلاة، ترك الصلاة مضاد للإيمان، ترك الصلاة مضاد للإيمان. وأما الزكاة فمحل خلاف أيضا، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم على أن من منع الزكاة لا جحدا لوجوبها وإنما بخلا تكاسلا فإنه لا يكفر، ولكن يقاتل عليها إن كان ذو منعة، وتؤخذ منه قهرا إن كان فردا أو فردين، كما يفصل في ذلك أهل العلم. وكذلك الصيام من تركه لا يكفر بالله، ولكنه مرتكب لعظيم من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام، كذلك الحج. المقصود أن الإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين، والصلاة تركها تكاسلا كفر على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم، وأما بقية الأركان فلا يكفر بها. ولا يعني قولنا بأنه لا يكفر أنه لا يعاقب ولا يؤثم، لا، وإنما يعاقب ويؤثم لولي الأمر، زجره وعقوبته العقوبة الرادعة، كذلك يوم القيامة هو تحت مشيئة الله. نعم.
الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد.
الأم ولا أم؟ عندكم أو ولا أم؟ أو سعيد؟ كذا النسخ الباقي أي الذي نحفظ أو سعيد؟ نعم. طيب
والله
نعم نعم
الصحيح
أنها أوسع. أي نعم، هذا محفوظ، نظر خطأ من نسخة المؤسسة.
والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
كم بقي الشيخ؟ كم بقي؟ بس يكفي دقيقة في شرح الحديث. طيب لعلنا نؤجل هذا الحديث غدا إن شاء الله، يعني أخذنا قدر كبير الحمد لله من الأحاديث، الباقي إن شاء الله يعني غدا إن يسر الله نأخذ 10 أحاديث. في سؤال؟ لا نكتفي به. في سؤال؟ طيب نأخذ سؤال. طيب
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، سائل يسأل يقول هل ثبت أن النافخ في الصور هو إسرافيل؟
الحمد لله، نعم هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين صاحب الصور، قال صاحب الصور، بعض العلماء ذكروا بأنه إسرافيل، ذكروا بأنه إسرافيل. نعم.
سائل آخر أحسن الله إليكم يقول ماذا قالت الجبرية في القدر؟
ذكرنا هذا، الجبرية يقولون بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه وأنه لا اختيار له، هم يقولون لا اختيار للإنسان في أي فعل من الأفعال، فهو كمثل ما ذكرت لكم، يقولون كرجل كحجر سقط من علو أو كحركة الأشجار، يقولون كحركة الريشة، نعم الريشة تحركها الرياح وتقلبها، وكحركة أيضا يعني يقول لا اختيار له، لا اختيار له. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.